بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى هذين الدرسين المعلن عنهما، الدرس الثالث في شرح ثلاثة الأصول والمسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك الدرس الثالث والعشرون في علوم القرآن من سنن النسائي الكبرى. ونبدأ الآن على بركة الله فيما توقفنا عنده بالأمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كان آخر حديثنا بالأمس عند هذه المسائل الثلاث التي قال عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. قرأنا المسألة الأولى، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقال الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية، وهذه تكلمنا عنها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الشيخ رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة. واستدل الشيخ رحمه الله هنا بقوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فنهى الله سبحانه أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا لا يرضى من عباده أن يشرك به أحد من خلقه. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال جل وعلا: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالشرك والكفر لا يرضاهما الله عز وجل، ولذلك أمر سبحانه بجهاد الكافرين ومجاهدتهم حتى يكون الدين لله. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. يعني هذه آية البقرة، والآية الثانية هي آية الأنفال. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واستدل الشيخ بهذه الآية الكريمة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشرك ولا شك أمره خطير، متى ما وقع حبط عمل الإنسان وكان مآله النار خالدا فيها، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإن مآله إلى النار، كما قال جل وعلا، بل هو مخلد فيها، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر:
قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، حتى ولو كان عاصيا مذنبا قد يعفو الله عز وجل عنه من أول وهلة فيدخل الجنة، وقد يعاقب في النار بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يخلد فيها، ولا يخلد في النار إلا الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لقيه يشرك وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. المسألة الثالثة الآن نسمعها. نعم الثالثة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد
صلى الله عليه وسلم
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من حزب الله تبارك وتعالى المفلحين. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة في آخر سورة المجادلة ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في سبب نزولها أن أبا عبيدة بن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان والده وكان كافرا يعترض له، وبعض الروايات يتعرض له، قيل في غزوة بدر وقيل في غزوة أحد. وكان أبو عبيدة اللي هو ابنه الصحابي الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة كان يحيد عنه، يعني لا يريد أن يقابله، وكان والده يتقصده يريد أن يقابله، فكان يحيد عنه مرة مرتين. الثالثة لقيه أبو عبيدة فقتله، فنزلت فيه هذه الآية الكريمة. ومن يرجع منكم أيها الإخوة إلى تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يجده وهو من الأئمة، من أئمة التفسير وبخاصة في تفسير آيات الأحكام، ذكر هنا في كل جملة من جمل هذه الآية الكريمة أمثلة. فمثلا هنا قال في قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذا ذكر في قصة أبي عبيدة مع أبيه. قال: أو أبناءهم، هذا ذكر فيها قصة لكنها غير صحيحة، أن أبا بكر أراد أن يتعرض لأحد أبنائه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك. هذا حديث موضوع وباطل ولا يصح. على كل حال، أو إخوانهم، ذكروا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أخيه، أو عشيرتهم، ذكروا فيه لقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خاله فلان بن فلان إلى غير ذلك. يعني ذكر القرطبي رحمه الله لهذا أمثلة، بعضها يصح وبعضها لا يصح، لكن على كل حال هذه الآية مع الآيات الأخرى دالة على أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين، ألا وهي الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. وقد جاءت في هذا الأدلة الكثيرة كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء إلى غير ذلك. يعني من الآيات التي جاءت في هذا، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن يفهم الولاء والبراء في منظور الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكلامه جامع نافع في هذا الموضوع وفي غيره، يقول رحمه الله: وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم ومحبتهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فالولاء كما قلت موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. ولا يعني هذا، وقد ذكره الشيخ رحمه الله، لا يعني ظلمهم أو الاعتداء عليهم، كل هذا يعني الظلم منفي في دين الإسلام ولا يجوز، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والعلماء لهم كلام في هذا، وبخاصة المعاهدون والمستأمنون، هؤلاء لهم ذمة ولهم عهد. لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني عليه الصلاة والسلام يقف محاجا منافحا عن هذا المعاهد الذي انتقص حقه ولم يعطى ماله مثلا، ولم يعطى راتبه أو أجرته أو كذا، لأنه كافر. ما دام أنه معاهد وله ذمة فهذا يجب أن يوفى إليه وأن يعطى حقه. والمسألة في هذا لها تفاصيل كثيرة يرجع إليها، والشيخ رحمه الله ذكر هذا وبينه وغيره من أهل العلم. نعم، هذه أيها الإخوة مسائل ثلاث مهمة، ثم أيضا الشيخ أعقبها بكلام نفيس نسمعه الآن. قال: نعم، اعلم أرشدك الله،
اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
شوف، نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمتاز أسلوبه بالسهولة وعدم التكلف مع قرن كلامه بالدليل، يعني كلام محرر ودقيق من جهة، ومن جهة أخرى يذكر كلامه مقرونا بالدليل كما سيأتينا. وكان ينوع رحمه الله، مرة يقول اعلم رحمك الله، مرة يقول اعلم أرشدك الله، وكل هذا الحقيقة من التلطف، من حسن العرض. وهكذا يعني الإنسان في دعوته وفي بيانه للحق يقول اعلم مثلا هداكم الله، رحمكم الله، أسأل الله أن يوفقني وإياكم الحق. مثل هذه الدعوات المباركة تشرح الصدور وتجعل النفس تقبل على ما يريده المتحدث. فهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اعلم أرشدك الله، والرشد كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال هو الاستقامة على طريق الحق. هذا أحد التعاريف، وهو التعريف المشهور في بيان معنى الرشد، لأن فسر الرشد بمعنى الصلاح وبمعنى الاستقامة. وهنا الشيخ رحمه الله اختار هذا التعريف، وتعريف صحيح في معنى الرشد، قال هو الاستقامة على طريق الحق. إذا استقام الإنسان على طريق الحق فهو راشد، فهو الراشد الموفق. قال اعلم أرشدك الله لطاعته. الطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور. الطاعة كما قال هنا قال فعل المأمور وترك المحظور. قال أن الحنيفية، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، يعني يقال فلان في أنفه حنف، يعني ميلان، فلان في بيته حنف يعني ميلان، فالمقصود الميل عن الشرك إلى الإسلام. قال هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى. أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كلاهما في مرتبة الخلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ويعني أعظم منزلة من إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء. فأفضل الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وقد جاء الحديث عن في القرآن في مواضع في دعوته وفي صبره على أذى قومه إلى آخره. نعم، نعم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية التي يجب أن نسلكها وأن نلزمها؟ نعم،
قال الحنيفية هي الملة المائلة عن،
لا لا، كلام الشيخ محمد بن وهاب في المتن، أن الحنيفية ملة إبراهيم،
أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم، هذا يعني هذا يعني أن تعبد الله، هذا تفسير لمعنى كلمة الحنيفية. أن تعبد يعني ما الحنيفية؟ قد يسأل سائل ما الحنيفية، ما المراد بها التي هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ هي أن تعبد الله وحده، وهذا هو معنى هو إفراد، وهذا معنى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والعبادة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. قال أما المعنى العام بمفهومها العام فهي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. إذن هذا هو معناه، هذا معنى العبادة بمفهومها العام. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هي التذلل لله محبة وتعظيما، لأن ما أخذ من يعني هذا طريق معبد يعني مذلل، هذا معناها في اللغة. فيقول الشيخ رحمه الله العبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على وجه الذي جاءت به الشريعة. قال أما العبادة بمفهومها الخاص فهو كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. وابن القيم رحمه الله نظم كلام شيخه شيخ الإسلام بن تيمية في النونية فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى عرفها. أيضا في موضع آخر بأنها غاية الحب، يعني يجب أن تكون غاية حبك يا لله سبحانه وتعالى مع غاية الذل أيضا لله تبارك وتعالى. فكان شيخ الإسلام يقول هي غاية الحب مع غاية الذل. وابن القيم رحمه الله نظمها في أو ذكرها في النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويراجعت كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في هذا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أن تعبد الله وحده، قد ذكرنا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في العبادة بمفهومها العام ومفهومها الخاص. قال مخلصا له الدين، والمراد به هنا أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والله جل وعلا ذكر هذه الحنيفية، قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى آخر الآيات. نعم، وبذلك
أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
نعم، كما قال الشيخ رحمه الله وبذلك، يعني اسم الإشارة هنا يرجع إلى الحنيفية السمحة، يعني بالحنيفية وهي عبادة الله جل وعلا مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس، ومن أجل ذلك خلق الخلق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نقل تفسيره شراح كتاب التوحيد عن ابن عباس، وقد رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير تفسير القرآن عن ابن عباس من عدة طرق، هو عن ابن عباس وعن غيره أنهم فسروا قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فالله جل وعلا ما خلق الخلق يستكثر بهم أو يستنصر بهم أو إلى غير ذلك، لا والله حاشا وكلا، وإنما خلقه لأمر عظيم ألا وهو توحيده عبادته جل وعلا. وهذا أول أمر جاء في القرآن الكريم، يا أيها أول نداء، الآن لما تقرأ تفتح تقرأ القرآن، أول نداء هو الأمر بعبادة الله، هو الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال الشيخ رحمه الله، ومعنى يعبدون يوحدون. هنا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فائدة يعني مهمة، قال اعلم أن العبادة على نوعين، عبادة كونية يعني عبادة عامة، وعبادة خاصة. قال أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى، وهي شاملة لجميع الخلق، كما قال سبحانه وتعالى لا يخرج عنها أحد، قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية العامة، هذه العبودية الكونية التي يقول عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، معناها الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهي شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، هؤلاء كلهم يدخلون في هذه العبودية. قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. النوع الثاني العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، كقوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. حتى لا أحد يخلط يقول يعني كيف مرة كذا الله جل وعلا ذكر العبودية، يعني كل الناس عباد الله، وهنا الله جل وعلا أضافهم إلى نفسه. يجب أن تعرف أن هذه عبادة العامة، العبادة الكونية تعني الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، وهي شاملة كما قال للكافر والمؤمن والبر والفاجر، هؤلاء كلهم يدخلون في مثل قول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. النوع الثاني من العبادة العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، كقوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، الحقيقة يعني رحم الله الشيخ، يعني رحم الله الشيخين، يعني كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غاية في التحرير وغاية في الدقة، مع يعني الأسلوب السهل الواضح مقرونا بالدليل. ثم ما شاء الله كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح والبيان وذكر الأدلة، يعني الحقيقة يعني قد يعني وفى وكفى رحمه الله تعالى، يعني وهذا لا يقلل من الشروح الأخرى، هناك شرح لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأيضا هناك شروح كثيرة على هذا، لكن احنا اخترت يعني شرح الشيخ بن عثيمين يعني حقيقة لوضوحه وإيراد الأدلة، وأيضا لهذه الاستنباطات الدقيقة التي يذكرها الشيخ رحمه الله، وأيضا هذه الفوائد التي يذكرها في ثنايا شرحه لما هذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، وهذا هو الذي قامت عليه لا إله إلا الله، النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلا الله الإثبات، إثبات التوحيد، إفراده جل وعلا سبحانه بالعبادة. قال إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. ثم ذكر رحمه الله لهذا أمثلة، قال وفي الإصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا غيرهما. ولذلك جاء بيان معنى لا إله إلا الله في القرآن والسنة. يعني بعض الناس يقول ما هذا التعريف الذي تأتون به في معنى لا إله إلا الله، نقول لا، هذان الركنان جاء في القرآن وفي السنة. في القرآن قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى لا إله في بيان ركن لا إله إلا الله. ومعناها الحق هو أي لا معبود بحق إلا الله. أما قول بعضهم لا رازق إلا أن معناها لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. المشركون كانوا يعتقدون هذا، ولما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وقد يعني اشتكاه المشركون إلى عمه وقالوا إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويعيب دين أجدادنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وألف كلمة فقط، هي كلمة نقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا كما ذكر الله جل وعلا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والتوحيد رحمهم الله تبا لمن كان المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشركي هذا الزمان. يعني المشركون عرفوا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، لكن التي بحق العبادة الحقة هي لله تبارك وتعالى، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فيقولون نعم، الآن تجد بعضهم مثلا يأتي يصوم ويحج ويعتمر ولكنه يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله إلى غير ذلك، يصرف جميع أنواع من العبادات لغير الله عز وجل. فهؤلاء ما فقهوا ولا آمنوا الإيمان الحق بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالشيخ كلامه هنا رحمه الله واضحه، لا تشرك به شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحدا من الخلق. هكذا أيها الإخوة، هذا هو معنى التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن التوحيد على ثلاثة أقسام. التوحيد النوع الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا، وهو إفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وذكر الأدلة. قال الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بألا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومراد المؤلف هنا ولا شك هو توحيد الألوهية، هو مراده هنا هو توحيد الألوهية، كما قال الشيخ رحمه الله، قال هو الذي ظل فيه المشركون، وهو الذي من أجله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يقول من أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لو أقر قال نعم أنا أؤمن بأن الله هو الخالق الرازق كما كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفعه، بل توحيد الربوبية يقودك ويرشدك ويدلك إلى توحيد الألوهية. أما كون يقر بتوحيد الربوبية هذا لا فقط ويكفر بتوحيد الألوهية لا يقر به، هذا لا ينفعه كما قال الشيخ رحمه الله. قال ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم قال الشيخ نعم. وأعظم
قال الشيخ رحمه الله تعالى وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم الشرك هو الذنب العظيم والذنب الأعظم، من مات وهو مشرك فإن مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها. أما لو كان على التوحيد وصدر منه ذنوب وحتى لو كبائر من كبائر الذنوب فالحمد لله، أما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب بقدر ذنبه في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. ولذلك قال الشيخنا رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأنه أعظم الحقوق، هذا حق الله تبارك وتعالى، أعظم الحقوق هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا، لأن أعظم الحقوق وهو حق الله جل وعلا هو توحيده سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة. فمن وقع في الشرك فهو في أعظم الذنوب، ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكر الشيخ رحمه الله عدد الأدلة من السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل، حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذه الحقيقة يعني أدلة واضحة وصريحة في عظم هذا الذنب وخطورته، وأن من مات عليه فمآله النار خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. قال: واستدل هنا بقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. وعرف الشيخ هنا قال: وهو دعوة غيره معه. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في درس الغد بإذن الله تعالى. نتوقف عند هذا ونشرع في كتاب تفسير القرآن من سنن الكبرى للإمام النسائي، وقد وقف من الحديث يعني هنا في نعم الدرس الرابع والعشرون، الدرس الرابع والعشرون يعني بالأمس الثالث والعشرون، واليوم نبدأ في الدرس الرابع والعشرون، لازلنا في تفسير سورة البقرة، نتتبع هذه الأحاديث التي رواها الإمام النسائي في سننه الكبرى. وذكرت فيما مضى أن كتاب فضائل القرآن وكتاب تفسير القرآن يوجدان في السنن الكبرى للنسائي، ولا يوجدان في السنن الصغرى والمسمى المجتبى للنسائي. ولذلك احنا اخترنا أن يكون الدرس في السنن الكبرى للنسائي، لأننا نتتبع علوم القرآن، ومن أوائل علوم القرآن التفسير، وأيضا الفضائل وأسباب النزول إلى غير ذلك. فهذا هو سبب اختيار السنن الكبرى للنسائي، وقد ولله الحمد يعني النسخ موجودة ووزعت ولله الحمد على الطلاب، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه
الشين وفتحها على الكاف.
عن شفير بن شكل عن علي عليه السلام.
لا، هو الحقيقة هذا لعله يعني كما يقول أهل العلم سبق يعني قلم، أو من بعض النساخ تأثروا، وإلا حق علي رضي الله عنه كغيره من الصحابة أن يترضى عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكون عليه السلام هذا يعني إما أن السبق قلم، أو من بعض النساخ، أو لما جاء في الطباعة، أو يعني لا، نحن نأتي بأعذار، لكن نحن عندما نقرأ نقول رضي الله عنه، هذا هو الصواب فيه وفي غيره رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: شغل النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
عن صلاة العصر حتى صلاها بين صلاتي العشاء، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا الحديث جاء في غزوة الخندق، ولا شك أن يومها لم وبأصحابه، وحصل ما حصل، حتى قال قائلهم أينما كان يعد به محمد صلى الله عليه وسلم من خزائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، لأنكم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم اشترك مع الصحابة في حفر الخندق، وذلك بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل مع الصحابة، ما كان يتفرج واقف، لا كان يضرب معهم ويعمل ويحمل الحجارة على كتفيه عليه الصلاة والسلام ويحفر بالمعول. المهم أنه في إحدى يعني ضربات بالمعول ضرب فقال الله أكبر، هذه قصور كسرى، ضرب مرة ثانية هذه قصور قيصر إلى آخره، يعني يبشر الصحابة بذلك. فالمنافقون قالوا الآن كيف، الآن قبل شوي هو يبشرنا والآن أحدنا لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، يعني ما الواحد خايف حتى يريد يتبول أكرمك الله وأكرم الملائكة، يقول ما يجد مكانا، وإحنا الآن في رعب وفي خوف شديد. فعلى كل حال مما حصل أن الصحابة رضي الله عنهم شغلوا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، والمفسرون رحمهم الله تعالى ذكروا الخلاف في المراد بصلاة الوسطى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر قيل الظهر وقيل العصر وقيل المغرب وقيل الفجر، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أقوى الأقوال في المراد بصلاة الوسطى قولان، العصر والفجر، يقول هذه هي أقوى الأقوال، أقوى الأقوال يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هي صلاة العصر وصلاة الفجر. قال ثم قال رحمه الله والذي دلت عليه السنة أن المراد بها صلاة العصر، لكن هو ذكر رحمه الله لأنه ذكر روايات كثيرة عن السلف واستنباطات وإلى غير ذلك، ثم وذكر أن منهم من قال أنها المغرب ومنهم من قال هي الظهر، ويعني أقوال كثيرة، لكن قال رحمه الله إن أقوى الأقوال قولان، هما إما أنها صلاة العصر ما أنها صلاة الفجر. ثم قال بعد هذا والذي دلت عليه السنة أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى البردين دخل الجنة، البردين يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، يعني كأنها يعني وتر يعني فقد وأضاع. فما في شك أيها الإخوة أن الصلوات الخمس يجب أن يعتلي المسلم بأدائها في بيوت الله عز وجل، ولا يصليها في بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يصليها هذا المنافق، بل يجب أن يصليها في المسجد جماعة يصلي مع الناس ولا يصليها في بيته. إنسان مريض، إنسان نام مرة، أما واحد يستمر النوم ولا يصلي الفجر مع الجماعة، أو يطلع من الدوام وينام ولا يصلي العصر مع الجماعة، هذا ما يجوز يا أخي، وليس له عذر في هذا. الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث مسعود كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، تعبان مسكين، وذلك يجي بين رجلين ها حتى يقف في الصف. الأمر أيها الأخوة الكلام حول صلاة الجماعة ووجوب أدائها، يعني الأدلة في هذا كثيرة، لكن أقول الله أيها الأخوة من كان متكاسلا يرجع من قريب ويتوب إلى الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، لأنهم شغلوا عن هذه الصلاة، فما بال بعض الناس هداهم الله يتكاسل في أداء الصلاة، ويعني أسهل شيء يلا بس أفرش سجادتك وصل في البيت. ليه يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرض واحد وقلق من أجله ووجل ودعا على الكفار بسبب هذا الأمر، يعني والإنسان يتساهل في هذا الأمر، لا يا أخي ما يجوز، يجب أن تعظم شعائر الله. دائما نذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فطار. أتريد أن تكون من هذا الصنف؟ لا والله، بل الإنسان يجل ويخاف، نام عن الصلاة يقف فزعا مذعورا يتوب إلى الله ويعاهد نفسه، أما الإنسان بس صلى وما صلى في بيت ينام، لا يا أخي، الإنسان يجب أن يستشعر هذه الأمور. والكلام على كل حال في هذا طويل، انظر إلى قلق الصلاة والسلام من أجل صلاة العصر، فالله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
شوف هذا دائما الحارث بن مسكين كلما تأتي الرواية عنه يقول الإمام النسائي إمام ورع يخاف الله عز وجل، ما دقيق. قال هنا قال قراءة عليه وأنا أسمع، يعني هو مجرد حضر الجلسة بس ما كان هو اللي يقرأ أو هو اللي لا حضر. الحمد لله هذا خير، يعني مو معناه أنه يعني هو رحمه الله تعالى كان دقيقا في كلامه، كان دقيقا في الرواية. رحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. نعم.
عن ابن القاسم قال: حدث مالك عن زيد بن أسلم.
مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وزيد بن أسلم هو معروف أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وهو ما كان مولا لعمر رضي الله عنه. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف المبارك أن له أبناء، المشهور منهم اثنان: عبد الرحمن وعبد الله. والمفسرون رحمهم الله لهم مصطلحاتهم ولهم يعني كنى وألقاب وكذا. إذا قيل في كتب التفسير قال ابن زيد عن ابن زيد فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ليس المقصود عبد الله، لا المقصود عبد الرحمن، هو الذي يروى عنه كثيرا في التفسير. وأكثر من حفل بالرواية عنها الإمام الطبري، وكان رحمه الله أيضا يعتني بتفسير القرآن بالقرآن. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أن إحدى الطالبات عندنا في الجامعة وفقها الله سجلت رسالة دكتوراه في تفسير القرآن بالقرآن عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. فإذا قيل لك في كتب التفسير قال ابن زيد فهو عبد الرحمن وليس عبد الله، وزيد هو زيد بن أسلم. فهذه يعني مصطلحات معروفة والله الحمد في كتب التفسير، وأنا أيضا كل ما مر شيء في هذا المجلس أذكره، لأن والله الحمد أمامي طلبة علم وأهل فضل وخير، ونحن والله الحمد ما نستغني عن كتب التفسير، لابد نقرأ فيها ونرجع إليها. فكل إنسان يعرف مصطلحات والكنى والألقاب هذه مهمة حتى في كتب التفسير، هذه في غاية الأهمية. نعم. المهم هذا مالك عن زيد بن أسلم. نعم.
عن الطعقاع ابن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. حتى أيها الإخوة إذا في أحد منكم مر عليه مثلا مصطلح أو شيء ويعني توقف عنده يكتب ورقة وتأتي هنا، وإذا كنت أستحضر الإجابة أجيب مباشرة، إذا كنت لا أعرف الإجابة أبحث وأراجع في كتب التفسير وكتب علوم القرآن ونشوف الإجابة ونأتي بها مرة أخرى. يعني المهم أن الإنسان يعني يعرف المصطلحات ويعرف الكنى والألقاب لمن هذا ومن يقصد بهذا، هذا أمر مهم جدا. نعم.
أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: وحافظوا على
لا حافظوا بدون واو.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم أيها الإخوة هذا الأثر مر بنا لما كنا نتكلم عن الأحرف السبعة. نعم هذا كان مما يقرأ به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحرف السبعة لها فوائد أيها الإخوة، ومنها بيان الغريب أو بيان المبهم في القرآن الكريم. فهذا من المبهمات، الصلاة الوسطى يعني اختلف فيها العلماء. فعائشة رضي الله عنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ والصلاة الوسطى وصلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لكن هذا على كل حال انتهى واستقر الأمر على ما نقرأه الآن، وهو عدم ذكر وصلاة العصر، لكن هذا مما يستفاد منه. ولعل عائشة رضي الله عنها ما بلغها ما استقر عليه الأمر في حياة يعني في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. وقال بعض العلماء إنها أرادت أن تفيد مولاها وهو أبو يونس، أرادت أن تفيده أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أنها أرادت أن تفيده بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله هنا آذني يعني أعلمني أخبرني، قال آذنتها يعني أعلمتها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله جل ثناؤه وقوموا لله قانتين، قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله ابن إسماعيل
لا عن
قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الحارث وهو ابن شتيل
لا شبيل نعم
هو ابن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا حينئذ بالسكوت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. نعم كان هذا في أول الأمر أن بعض الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة للحاجة، لأن بعض الناس إذا قرأ هذا يظن أنهم كانوا أي كلام، لا، في حاجة في شيء ضروري يتكلمون. وقال ويدل عليه قصة معاوية بن الحكم لما عطس فلان قال يرحمك الله فضرب الصحابة على أفخاذهم يسكتونه، قال واثك لأمياه، فلما انتهى من الصلاة قال ما رأيت والله ما رأيت معلما أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا يعني بعد ذلك. على كل حال قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، قال المفسرون رحمهم الله معنى قانتين يعني خاشعين ذليلين، هذا هو معنى القنوت في الأصل. قالوا القنوت في الأصل بمعنى الخشوع والذل لله سبحانه وتعالى. قالوا ويشمل ترك الكلام في الصلاة، كثرة الحركة، يشمل أيضا طول القيام، وبهذا استدل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أن طول القيام في الصلاة أفضل من عدد الركعات، من الإكثار من عدد الركعات. قال وقال إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي كذا وكذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، والإنسان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. المهم أنت يا أخي المسلم ما نصيبك، ما حظك من قيام الليل، يعني 11 ركعة 13 ركعة أقل أو أكثر، المهم أنت ما نصيبك ما حظك من قيام الليل. على كل حال هنا قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين يشمل هذه الأمور كلها. الأصل هو بمعنى الخشوع والذل لله سبحانه وتعالى، يشمل ترك الكلام في الصلاة وهو الذي من أجله نزلت الآية، ويشمل أيضا ترك العبث والحركة، يشمل أيضا طول القيام كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وغير ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى لا إكراه في الدين، قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد،
يعني إذا كانت يعني لا تلد ما يجيها أولاد، طيب
تجعل على نفسها،
يعني هذا نذر، يعني بعض النساء الأنصار قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل مهاجر إلى المدينة بعض النساء الأنصار كانت لا تلد يعني ما تحمل، فتنذر نذر لله عز وجل. ما هو هذا النذر؟ نعم.
لئن كان لها ولد لتهودنه فلما أسلمت الأنصار قالوا كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة يجب أن تفهم وأن يعرف معناها وأن يعلم تفسيرها الحق. نعم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نعم، الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه ولا يعرف، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس المبارك عدة مرات، لا يعرف في تاريخ الإسلام أن المسلمين أجبروا أحدا على الدخول في الدين. ما يعرف أنهم جاءوا بالسيف على رقبة فلان وقالوا يا تدخل في الإسلام يا نقتلك. ما في، لا إكراه في الدين. يعرضون هذا الدين، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، في حديث علي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. لكن لو أن دفع الجزية يبقى. وكم بقي أقوام فيما مضى وفي هذا الزمان وما يأتي يبقوا على دينه. لا إكراه في الدين. لكن ليس معنى هذا أن الإسلام لا يعرض للناس ولا يبين ولا يدعى إليه، لا والله، بل لابد من البيان ومن الإيضاح. والبشرية الآن في أمس الحاجة أن يعرض لهذا الدين بالصورة الصحيحة الناصعة التي لم تلوث بخرافات وبدع إلى غير ذلك، أو تلوث بإرهاب وبعنف وبشدة وبغير ذلك. لا، الإس رضي الله عنهما أن المرأة من الأنصار كانت لا يكون لها ولد، فتجعل على نفسها، يعني تنذر نذر، إن كان لها ولد لتهودنه، تجعله تجعله على ديانة اليهود، لأنهم يعرفون أن ديانة اليهود ديانة حق. لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يبقى على ما هو عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هم كانوا قبل ذلك يجعلونهم يعني يهودونهم. قال: فلما أسلمت الأنصار قالوا كيف نصنع بأبنائنا الذين تهودوا. خلص يدعون إلى دين الله عز وجل، لعل الله جل وعلا يفتح عليهم. وقد ذكر المفسرون أيضا أن الآية نزلت في قصة رجل من بني سالم بن عوف، أنصاري كان له ابنان فتنصرا، فلما جاء الله بهذا الدين وبلغ الأنصار وأسلموا ولله الحمد واحتفوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل وهم بني سالم بن عوف: كيف أصنع مع ابني هذين اللذين تنصرا فيما مضى؟ فأنزل الله عز وجل هذه: لا إكراه في الدين. نعم، يدعون إلى دين الإسلام، يرغبون. ونحن أيضا نقول لهؤلاء أهل الكتاب: أنتم ممن تؤتون أجركم مرتين إذا أسلمتم، أجركم الماضي الذي كنت عليه في اليهودية والنصرانية، وأجرك الجديد لما تدخل في دين الإسلام كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. ولكن كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين. لا، ما في شيء اسمه إكراه وغصب، ويعني إلا غصب، هي المسألة عرض ودعوة وبيان وإظهار صورة الإسلام الصحيحة الناصعة التي لم تلوث لا بشرك ولا بوثنية ولا ببدع ولا بخرافات، هذا من جهة، ولا أيضا من إرهاب ومن تطرف ومن عنف وشدة إلى غير ذلك. فالإسلام وسط بين هذا وهذا، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. قال: أخبرنا محمد بن بشار في حديثه عن ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار قالوا: لا ندع أبناءنا،
لا ندع
أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
نعم الحمد لله، هذه رواية أخرى يعني أكثر بيانا وإيضاحا، وأن المرأة كانت تجعل على نفسها إن عاش لها ولد، يعني أولادها يموتون في الرواية الأورى التي لا تلد. هنا أن بعض النساء الأنصار كانت تلد ولكن يموت أولادها وهم صغار، فهي ترى أن من شكر الله ومن تمام نعمة الله عليها أن تهود ابنها. فلما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأنتم تعرفون سبب إجلائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع بعض أصحابه يعني يطلب إعانتهم في فدية من حصل عليهم قتل بعد قصة بئر معونة، فاستند عليه الصلاة والسلام إلى حائط بيت، فاتفقوا فيما بينهم أن يلقوا الرحى وهي التي يعني يطحن بها، وقيل حجر من حجارة البيت، أن يلقى من فوق السطح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك فيموت وينتهي حاله. فجاءه الخبر من الله عز وجل على، فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فقام ومن معه، ثم حصل بعد ذلك ما حصل في إجلائهم، وفيهم نزلت سورة الحشر. المهم هنا كان فيهم من أبناء الأنصار يعني من تهودوا يعني فيما قبل، يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام وقبل مجيئه إلى المدينة، فقالوا لا ندع أبناءنا، يعني هم الآن بيذهبون معهم. الله جل وعلا أنزل لا إكراه في الدين، يعني أنكم أيها الأنصار كغيركم، ادعوا إلى هذا الدين، ادعوا أبناءكم إلى الإسلام. أو في قصة هذا الرجل من بني سالم بن عوف وله ابنان تنصر، ادعوا أبنائك إلى الإسلام، ادعوهم إلى توحيد الله، إن أسلموا فالحمد لله والهداية بيد الله، إن أصروا وبقوا على هذا فهذا أمر الله جل وعلا. وقد دعا نوح ابنه ولم يستجب له، ودعا إبراهيم عليه السلام أباه ولم يستجب له، ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم عمه ولم يستجب له، فهذه هداية الإلهام والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن هداية الدلالة والإرشاد نعم قام بها الأنبياء والرسل ووفوا حقها يعني تماما، وأيضا من جاء بعدهم من العلماء والدعاة يدعون ويهدون الناس يرشدونهم إلى طريق الحق، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شوف هذه من أدلة الجمع بين الركنين العظيمين النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم هذه من الأدلة، وقد سبق كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا
قبل الأذان أحب أن أذكر درسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة المغرب وفي هذين الكتابين إن شاء الله تعالى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن سعيد بن المسيب
وأبا نعم هو كان يقول سيب الله من سيبني، لكن هو اشتهر أنه سعيد بن المسيب. نعم
وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل وسلم
رحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فذكر الآية ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة الأفاضل رواه الشيخان وقد مر بنا مرارا وتكرارا، وأعيد ما ذكره أهل العلم فيه. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو القدوة في الخلق والتواضع صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. الحقيقة الأسئلة كثيرة ويمكن أن نتوقف عن شرح هذا الحديث، لكن يعني بس مقدمة يسيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة التواضع والمحبة للأنبياء الآخرين، فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يرى لنفسه فضلا وتقدما، مع أن عليه الصلاة والسلام هو إمام المرسلين وهو مقدمهم وهو أفضلهم، بل هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعلى كل حال يعني ما جاء في هذه الجمل الثلاث في هذا الحديث، وأيضا لنا وقفة في سؤال إبراهيم عليه السلام ربنا جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى، هذا إن شاء الله نرجئه غدا بإذن الله بحكم يعني وجود هذه الأسئلة. هنا قال: هل يأثم الإنسان إذا أكل أو شرب قائما؟ السنة والأصل أن يأكل أن يشرب الإنسان وهو جالس، هذه هي السنة، لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم، شرب وهو في عند ماء زمزم، وشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم. فعلى كل حال لو حصل لظرف معين أو شيء وشرب قائما لا حرج في ذلك، أيضا لو أكل وهو قائم لا حرج، لكن أن يتخذ ذلك دائما لا، هذا خطأ. السنة السنة، وهي أن تأكل وتشرب وأنت جالس، وبخاصة في الشرب. هنا مجموعة الأسئلة سنأخذ بعضها ونترك بعضها. يقول: كيف يزكي المرء عمله من الرياء؟ كيف يزكي؟ يزكي يعني أن يجعل العبادة خالصة لله عز وجل، لا ينتظر فيها ثوابا، ويعلم أن هذا المخلوق الذي يتصنع له ويتمدح عنده أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنه ضرا، فأن القبول هو عند الله عز وجل، وهو الذي يثيب وهو الذي يأجر العبد، أو أنه لا يحرم أو أنه يحرم هذا الثواب. الإنسان يحذر هذا، والعدل أدلة فيه كثيرة. يقول: هل يصح وضع المصحف على الأرض في الحرم أو على فراش نظيف؟ لا، لا يجوز، يجب أن ترفع المصاحف، وهذا من إكرام كلام الله عز وجل أن ترفع المصاحف، توضع في الدالوب في مكان مرتفع، يعني أما توضع على الأرض لا، هذا غير صحيح، ويعني يرشد من صنع ذلك أنه يعني ينتبه لهذا، بس بأسلوب سهل يعني بدون صراخ وبدون يعني الله يهديه. بعض الناس إذا جاء عندها المواقف كأنه أشرك ولا كفر، صحيح الله يهديه، بعض الناس في عند الإنكار في الأمور دي حتى ذاك يخاف يرفع صوته ويصارخ عليه من بعيد. يا أخي بأسلوب سهل وضح، احمل المصحف يا أخي، وفقك الله هداك الله، المكان صحيح وهذا. أما يقدر الواحد يصرخ ويرفع صوته ويدعو عليه أيضا، يا أخي ما هكذا يا أخي، دين الإسلام في أحكامه وفي تربيته وفي هداياته ودلالاته. فيعني هداهم بالله بعض الناس عنده حماس زائد يسلك مثل هذه المسالك الخاطئة. هذا يقول: أطلت الصلاة في صحن المسجد الحرام، فجاءني أحد المشايخ هناك وقال: لأن تكثر الركعات وتخف الصلاة خير لك، فالثواب في الركعة بمئة ألف ركعة، الصلاة بمئة ألف ركعة. نعم، هذا يعني كونه يعني استدلاله بهذا صحيح، يعني كونه يعني يكثر من الركعات اغتناما لبيت الله الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هذا طيب. لكن على كل حال إن وجد الإنسان في نفسه حبا في إطالة القراءة وإطالة السجود، ويعني يجد صراحة ما في شك ذاك المكان مكان عظيم، والإنسان كلما قرب أيضا من الكعبة وتيسر له، الآن صعب، الآن فيه زحام وحجاج وكذا، لكن أقول في بعض الأوقات وبعض الأزمان الإنسان سبحان الله كلما قرب من الكعبة وتهيأ له يستشعر عظمة ويستشعر جلالا وهيبة، ما في شك هذا أمر عظيم، من تيسر له أو في أي مكان من أروقة الحرم ولله الحمد يجد هذا. فإن وجد في نفسه إقبالا ونشاطا أن يطيل القراءة أو أن يطيل السجود فهو على خير إن شاء الله. واستدلال الشيخ بهذا بكلامه هنا قال أنك تكثر من الركعات الصلاة بمئة ألف صلاة، نعم استدلال صحيح ولا غبار عليه، ولكن أقول في بعض الأحيان قد يجد الإنسان من نفسه حبا ورغبة في إطالة القراءة وهو قائم وإطالة السجود، ويرى أن هذه فرصة يسكب دمعاته ويتضرع ويرمي بنفسه كله بين يديه إن شاء الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله.